وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أرى الوقت حقيقة يداهمنا والإخوان حريصون على أن نكمل هذا المتن من خلال هذه الدورة، وبناء عليه سنحرص إن شاء الله قدر المستطاع أن نكمل المتن. وعلى هذا أستأذنكم أننا سنختصر ونوجز في التعليق على كلام المؤلف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل كان فيها أحرى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محفر وما دونهم مقصر، ولقد قصر عنهم قوما فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبي عمرو الأوزاعي رضي الله تعالى عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول.
توقفنا بالأمس على قول المؤلف وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات، أي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحدثات، فقال كما في صحيح مسلم وغيره: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأخبرنا أنها من الضلالات بمعنى أن كل محدثة فلا شك أنها ضلالة، سواء كان ذلك في الجانب العلمي الجانب الاعتقادي أو في الجانب العملي أو حتى في جانب المعاملات، أدام أنها مخالفة لنص شرعي فتعتبر من المحدثات التي هي ضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عليكم بسنتي بمعنى إلزموا سنتي، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصل. فذكر الحديث وذكر أنه ستحدث فتن واختلاف، ثم قال: عليكم بسنتي، بمعنى أن المخرج من هذه الفتن ومن هذه الضلالات ومن هذه البدع أن يلزم الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتمسك بها، فهي الهدى وهي النور وهي المخرج. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لاحظوا، وصفهم بأنهم راشدين وبأنهم مهديين وبأنهم مهديون، فهذا الوصف يدل على لزوم طريقهم ومنهجهم رضي الله عنهم. ولهذا ما ثبت عنهم مما ليس فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالف نصا فقولهم وفعلهم سنة بحد ذاته بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الخلفاء الأربعة. عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها بقوة. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا فيه رد على من زعم أن هناك من البدع بدع حسن، فيأتي ويستحسن بعقله ورأيه وقياسه ويقول هذه عبادة طيبة، هذا في زيادة خير. يقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه القاعدة الكلية، القاعدة العامة، أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ليس في البدع ما هو حسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وأنت تقول لا هذه بدعة حسنة. فالخير، كل الخير في التزام منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم نقل المؤلف أثر ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، بمعنى اتبعوا النص، التزموا منهج من كان قبله، وإياكم أن تبتدعوا، فقد كفيتم يعني كفاكم من قبله. ولهذا لما دخل على أولئك النفر الذين في مسجد الكوفة وهم حلق وعندهم رجل يقول سبحوا مئة هللوا مئة، غضب وأنكر عليه وقال: ويلكم أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب النبي صلى الله، هذه ثياب نبيكم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، وهؤلاء أصحابه متوافرون، ما أسرع ما غيرتم وبدلتم. بمعنى الآن لا زلتم قريب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف تسللت إليكم البدع بهذه السرعة؟ فقالوا له: ما أردنا يا أبا عبد الرحمن إلا خيرا. قال: كم من مريد للخير لم يوفق له. ما كل ما أراد الإنسان وقال والله هذه نية طيئة أو قصدي بهذا العمل عمل طيب أن يكون فعلا أن يكون العمل خير، لا، إذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضلالة مردود على صاحبه. ولهذا قال في الأثر الآخر: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولنصرة دينه، فاعرفوا لهم حقهم. بمعنى إن أردتم أن تقتدوا بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بأصحابه، لأنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. ثم نقل عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، أي السلف الصالح، يعني التزم منهجهم، قف حيث وقفوا، فإنهم عن علم وقفوا، بمعنى أن وقوفهم هذا ليس عن جهل وليس عن تقصير، إنما تركوا الخوض في هذه المسائل إيش؟ عن علم، لأنهم علموا أنها لا تؤدي إلى خير ولا توصل إلى علم. ولهذا لما نقل لعمر رضي الله عنه عمل صبير وأنه كان يسأل عن متشابه القرآن ويثير بعض المسائل المشكلة، بحث عنه حتى أمسكه فضربه وأوجعه ضربا حتى أدمى رأسه، ثم أخذ عليه العهود والمواثيق ألا يعود لمثل ذلك، بمعنى أنهم لما تركوا الدخول في بحث هذه المسائل الشائكة التي بحث وتعمق فيها المتأخرون من أهل الكلام وغيرهم، لم يكن ذلك عن جهل ولا عن تقصير. لما قيل للمتكلمين أنتم أثرتم مسائل ما أثارها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قضية الجوهر والحلول الحوادث والحيز والجهة وهل هذا يستلزم التلسيم أو لا يستلزم التلسيم، قالوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصلا اشتغلوا بالعبادة واشتغلوا بالجهاد. هذا طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنهم ما علموا هذه الأمور وجهلوها وعلمها أولئك المتأخرون. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول فإنهم عن علم وقفوا، أمسكوا عن الدخول بهذه المسائل وهم يعلمون من غير جهل، لكنهم كانوا يدركون الخطر والفساد الذي يفضي إليه الدخول في مثل هذه المسائل الشائكة. وببصر نابذ كفوا ولهم على كشفها كانوا أقوى، بمعنى أنهم كانوا يستطيعون يبحثوا هذه المسائل ويتكلموا فيها، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم. إن كان هذه المسائل حدثت بعدهم فمن الذي أحدثها؟ أولئك الذين خالفوا هديهم ومنهجهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه ما يكفي، بمعنى تكلموا في هذه المسائل وبينوا هذه المسائل بما يشفي ويكفي، بما يروي الغليل ويشفي العليل، ما قصروا، بينوا لنا ونقلوا لنا ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعوه، وما احتاج إلى بيان بينوه. إذن لم يجزي منهم رضي الله عنهم تقصير، وإنما التقصير حصل في من بعدهم، إما بترك منهجهم والتماس الحق من غير طريقهم، أو بالتخاذل والتكاسل عن التماس العلم الذي نقله لنا. فما فوقهم محسر، بمعنى ليس هناك أحد يتجاوزهم إلا وهو غالي، المحسر الغالي المتجاوز الحد، وما دونهم مقصر، بمعنى الناس تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما نقلوه من العلم ثلاثة أقسام: قسم غلوا فيما جاءوا به فتجاوزوه ولهذا جاءوا بهذه المسائل المحدثة المبتدعة، وقسم قصروا فتركوا الحق الذي جاءوا به، ما حاولوا أن يتلقفوه عنهم وأن يستنيروا بعلمهم. الطائفة الثالثة وهم الطائفة الموفقة الذين التزموا منهجهم وتلقفوا العلم عنهم وساروا على طريقتهم رضي الله عنهم. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، هذا تفسير للعبارة السابقة فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. يقول لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وبشهادة الله عز وجل، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم ايش؟ بإحسان، اشترط الاتباع بإحسان، زكى القسمين السابقين تزكية مطلقة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كلهم هؤلاء رضي الله عنهم، ورضي عن من اتبعهم بإيش؟ بإحسان. ولهذا من خالف منهجهم، من خالف طريقتهم، من حاد عن طريقهم لا يدخل في هذا الفضل. يقول وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، بمعنى التزم طريقة هؤلاء السلف، وإن رفضك الناس بمعنى لم يقبلوا منك، فإن الناس يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالناس، ولهذا لا ينظر إلى الكثرة وإن تطع أكثر من في الأرض إيش يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي يأتي يوم القيامة ليس معه إلا الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. الكثرة ليست بدليل على الحق، وأيضا قبول الناس وعدم قبول الناس ليس بدليل على الحق، إنما الحق هو ما كان موافقا لمنهج السلف رحمه الله. فعلى المسلم أن يلتزم هذا المنهج حتى وإن رفضه الناس وإن خالفه الناس لا يبالي، فهو أمة للحق الذي معه. وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. نعم، لا يلتفت الإنسان إلى آراء الرجال في مقابل النصوص الشرعية. وإن زخرفوه بمعنى جاءوا بعبارات مزخرفة، وهذه ديدا أهل الباطل عندما يأتون بباطلهم يقدمونه للناس في إيش؟ في عبارات مزخرفة، عبارات رنانة لأجل أن يتقبلها الناس، وليس هذا بمستغرب. الله عز وجل يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض إيش؟ زخرف القول غرور. نعم.
قال رحمه الله: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا يسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا يسع الله عليه.
هذه القصة قال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، وهذا في تصحيح، فالصحيح الأذرمي. وهذه القصة رواها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وابن الجوزي رحمه الله في مناقب الإمام أحمد، وذكرها أيضا الذهبي في السير وابن كثير في البداية والنهاية، أنها كانت بحضرة الخليفة الواثق. وهذا الرجل المبتدع هو أحمد بن أبي دؤاد المعروف المشهور المعتزلي، الذي قال بمسألة خلق القرآن و دعا الناس إلى ذلك بقوة السلطان، وهو الذي حصلت بينه وبين الإمام أحمد مناظرات كثيرة. فمسألة فتنة القول بخلق القرآن هذه من الفتن المشهورة التي مرت على الأمة، وسلم الله الأمة بوقوف الإمام أحمد رحمه الله في المسألة وثباته على الحق. الشاهد أن الواثق من الخلفاء الذين تصدروا لنصرة القول بخلق القرآن في أول أمر، وقد سبقه إلى ذلك المأمون والمعتصم، ثم جاء الواثق، ثم بعده المتوكل الذي نصر الله به السنة. الشاهد أن محمد بن عبد الرحمن أراد أن يناظر ابن أبي دؤاد، وقد أحضر عند الخليفة الواثق وكان مقيدا قصة طويلة. الشاهد أنه ناظره هذه المناظرة المختصرة التي يمكن أن يناظر بها كل صاحب سنة مع كل مبتدع، سواء كانت بدعته بدعة عملية أو بدعة علمية. ملخصها أن محمد بن عبد الرحمن قال لابن أبي دؤاد هذا الشيء الذي جئت به وهو مسألة القول بخلق القرآن، هل علمها الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يعلمها؟ لا بد أن يقول علمها الرسول، لأنه لو قال ما علمها الرسول فكيف تعلم أن شيء لا يعلمه الرسول، بمعنى أنك أعلى مرتبة من الرسول، فقال علمها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال إذا كان علمها الرسول وعلمها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فهل تكلموا أو لم يتكلموا فيها؟ فإن قال تكلموا فيها قيل له ها أين الدليل؟ أين السند؟ هذه دواوين الحديث ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تكلموا في هذه المسألة، فلا بد أن يقول أنهم سكتوا لم يتكلموا. فإذا علموا ولم يتكلموا في هذه المسألة فمن باب أولى أن تسكت كما سكت، ولهذا أخرج هذا الرجل لم يجب في ثلاثة الاعتراضات، ولهذا كان كل مرة محمد بن عبد الرحمن يقول للواثق أمسك عليك ما أجاب، حاد عن الجواب. ولهذا يقال لكل مبتدئ حتى في البدع الصغار نقول هذه البدعة علمها الرسول أو لم يعلمها؟ فإن قال علمها نقول أبلغها أم لم يبلغها؟ فإن قلت لم يبلغها فنقول أنك تعتقد أن الرسول خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإن قال بلغها نقول ما دليلك؟ فهذه مناظرة مختصرة ينبغي للمسلم المؤمن أن يتسلح بها في وجه كل مبتدع ويلقمه بذلك حجرا. ولهذا قال الخليفة لا وسع الله على من لم يسع ما وسعهم، أي ما وسع رسول الله وأصحابه. يقول المؤلف هكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. يقول هذا منهجهم أنهم كانوا يقرؤون هذه النصوص التي جاءت في صفات الله عز وجل ويمرونها كما جاءت بلا كيف ولا تعطيل ولا تأويل كما هي الحال عند أهل الكلام الذين سلطوا على هذه النصوص إما سيف التشبيه أو سيف التأويل والتحريف، وكل هذا لم يؤثر عن الصدر الأول والسلف الأول. نعم.
قال رحمه الله فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسك ولا أعلم ما تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقوله سبحانه وجاء ربك وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله تعالى يحبهم ويحبونه وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله وقوله تعالى كره الله انبعاثهم.
نعم. لما المؤلف ذكر القاعدة العامة في باب الأسماء والصفات وذكر منهج أئمة السلف في ذلك أراد أن يمثل ببعض الصفات، هو لم يرد في إيراد هذه الأمثلة على الحصر إنما أراد إيراد بعض الأمثلة، فبدأ أو ذكر المثال الأول وهو إثبات صفة الوجه لله عز وجل فقال فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربه، وصفة الوجه من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع، فهذا دليل من القرآن على إثبات هذه الصفة أن لله وجه يليق بجلاله وعظيم وعظيم سلطانه لا يماثل وجه المخلوق. وقد ثبت أيضا في السنة في أحاديث كثيرة منها ما ثبت في صحيح مسلم في الحديث حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده عفوا في الحديث الآخر أيضا لما أنزل الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا قال النبي صلى الله عليه وسلم كرر أعوذ بوجهه. والأحاديث في هذا كثيرة الشاهد أنها تثبت كما جاء على ظاهرها بلا كيف ولا تشبيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيثبت الله صفة الوجه لا تؤول كما أولها المعطلة فقالوا المقصود بالوجه هو الذات. لا، الوجه صفة زائدة على الذات ولا تشبه بصفة المخلوق كما هي الحال عند الممثلة والمشبه. الصفة الثانية وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان إثبات صفة اليدين لله عز وجل، يدان لائقتان به سبحانه. وقد جاءت أيضا في آيات أخرى وأحاديث أخرى منها قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهذا نص صريح في إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وثبتت أيضا صفة اليدين لله عز وجل في صحيح السنة في أحاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في صحيح مسلم عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وفي الحديث الآخر يطوي الله السماوات بيمين ويقبض الأرض بشماله. فهذه النصوص دالة على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وهي أيضا من الصفات الخبرية بمعنى التي ثبتت بالخبر ثبتت بالسمع. وقد أولها المعطلة فمنهم من أولها بالقدرة ومنهم من أولها بالنعمة إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة التي لا مستند لها لا في الشرع ولا في العقل. الصفة الثالثة يقول قوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فالمؤلف هنا يذهب إلى إثبات صفة النفس لله عز وجل. وقد أيضا ثبتت في نصوص أخرى منها قول الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة وقوله سبحانه يحذركم الله نفسه وقوله سبحانه واصطنعتك لنفسي. وأما في السنة فلما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وسبحان الله رضا نفسه. والأحاديث في هذا كثيرة، لكن اختلف أهل العلم في النفس الواردة في هذه النصوص هل هي الذات أم صفة زائدة على الذات مثل الوجه مثل اليد مثل العين نعم مثل القدم، أم هي الذات نفسها الموصوفة بالصفات. فذهب الإمام ابن خزيمة رحمه الله والإمام أبو حنيفة وأبو عبد الله بن خفيف وغيرهم إلى أن النفس، وكذلك ابن قدامة المفهوم من كلامه الآن هنا أنه يذهب إلى أن النفس صفة زائدة على الذات. وذهب الإمام الدارمي وبعض أهل العلم ورجحه شيخ الإسلام أن النفس الواردة في هذه النصوص هي الذات، يقول شيخ الإسلام، لأن هذا هو السائغ بكلام العرب أنهم إذا قالوا جاء الشخص نفسه بمعنى ذاته، لم يأتي رسوله ولم يأتي غيره، فالمقصود بالنفس هنا المقصود بها الذات. وعلى كل حال فكلا القولين إن شاء الله حق. يقول قوله سبحانه وجاء ربك، انتقل المؤلف من ذكر نماذج للصفات الذاتية إلى الصفات الفعلية، والصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وهي التي لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، لازمة لذاته، لا يمكن أن نتصور أن الله يتجرد من هذه الصفة، مثل الصفات التي ذكرها المؤلف: الوجه، اليدين، النفس على القول على أنها صفة، القدم، العلم، الحياة، القدرة، الإرادة، كل هذه صفات ذاتية لازمة لله عز وجل، لا يمكن أن نتصور أن الله في وقت من الأوقات يتجرد عن هذه الصفة، بمعنى أن الله يكون في وقت من الأوقات ليس له أو ليس موصوف بأن له وجه، هذا لا يمكن، أو مجرد من صفة الحياة، لا يمكن. إذن فهذه صفات ذاتية. هناك صفات فعلية متعلقة بالمشيئة، بمعنى أنها ليست لازمة لذات الله، إنما يفعلها الله متى شاء، مثل المجيء، الضحك، النزول، العجل، سيذكر المؤلف لذلك أمثلة. فهذه تسمى صفات فعلية. وعلى كل يا إخوان، تقسيم الصفات عند أهل السنة ليس هو التقسيم الموجود عند أهل البدع. أهل البدع قسموا الصفات إلى ذاتية وفعلية وإلى خبرية وعقلية، لكنهم أرادوا من هذا التقسيم إيش؟ قبول البعض ورد البعض الآخر. أهل السنة لا، لما قسموا هذا التقسيم هو تقسيم علمي صرف شكلي فقط لتقريب هذه المعلومة إلى الذهن، بمعنى أنه لا ينبني عليها قبول البعض ورد البعض. ولهذا المقريزي رحمه الله وكذلك ابن القيم في إعلام الموقعين يقول ما كان الصحابة يعرفون أن هذه صفات ذات وهذه صفات فعل وهذه صفات عقل وهذه صفات خبر، لا، كانوا يقبلون ما ثبت من غير تفريق بين هذه الصفات. لكن نحن لما قسمناها وقسمها أهل السنة هذا التقسيم، إنما المقصود بالتقسيم علمي فقط لتقريب هذه المعلومة إلى الذهن. فالمؤلف الآن انتقل من الصفات الذاتية إلى الصفات الخبرية، فذكر أولا صفة المجيء: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقالوا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، بمعنى أننا نصف أن الله عز وجل يأتي ويجيء. وقال سبحانه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وهذه الآية ترد على المعطلة لما أول المجيء والإتيان بأنه مجيء إيه؟ مجيء الأمر أو مجيء الملائكة. الله عز وجل هنا فرق بينها، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فدل على أن مجيئه مجيء حقيقي، لكن كيفية هذا المجيء الله أعلم. فنحن نثبت أن الله يجيء يوم القيامة، يأتي يوم القيامة، كيف مجيئه كيف يأتي الله أعلم. وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وهي صفة لائقة به سبحانه وتعالى، لا تماثل ولا تشابه صفة المخلوق. وقول سبحانه يحبهم ويحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، بمعنى أن الله موصوف بأنه يحب وأيضا يحب، خلافا لمذهب الجهمية والمعطلة الذين نفوا عن الله هذه الصفة وأولوها المحبة، قالوا إرادة الإنعام أو إرادة الثواب. فنقول هذا تأويل ليس عليه دليل لا في الكتاب ولا في السنة، والله عز وجل أثبت لنفسه المحبة في آيات كثيرة، يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب المتطهرين. نعم نعم، ولا يحب الظالمين. فكل هذه الأدلة دليل، كل هذه الأدلة دالة على إثبات صفة المحبة لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فإن قالوا لنا نحن لا نريد أن نذكر تأويلاتهم واعتراضاتهم في كل صفة، لكن لا مانع نذكر أحيانا مثال على كما يقال على عجل. فإن قالوا المحبة تعني الميل بشخص، قلنا محبة من هذا؟ ها محبة من؟ محبة المخلوق، ونحن نثبت لله محبة لا تماثل محبة المخلوق. ولهذا لما قال لنا الأشاعرة المحبة تعني الميل بشهوة، قلنا لهم الإرادة ما هي؟ الإرادة ميل النفس. فقالوا لنا هذه إرادة المخلوق، لأنهم يثبتون لله صفة الإرادة، قلنا وهذه محبة المخلوق. فنحن نثبت لله المحبة على الوجه اللائق به سبحانه. يقول قوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم، هذه إثبات صفة الغضب لله، وأيضا جاء في آيات أخرى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، إثبات صفة السخط لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه. وقوله تعالى كره الله انبعاثهم، إثبات صفة الكره، ولهذا جاء في الحديث إن الله كره لكم ثلاثة، وإن الله يكره قيل وقال. الشاهد أن كل هذه الصفات تثبت لله على الوجه اللائق به سبحانه، لا يسلط عليها سيف التأويل كما هو الحال عند المعطلة، ولا تثبت لله على الوجه الثابت للمخلوق كما هي الحال عند المشبهة، إنما تثبت على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. وكذلك كل صفة ثبتت في الكتاب أو في السنة. نعم.
قال رحمه الله ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صدع، وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة.
نعم، لما ذكر المؤلف بعض الصفات التي ثبتت في الكتاب أراد أن يمثل أيضا بعض الصفات التي ثبتت في صحيح السنة فقط، بمعنى ليس لها دليل من القرآن وإنما ثبتت في صحيح السنة. موقفنا منها إيش؟ نثبتها، لا نردها كما رد المعطل، قال والله هذه أخبار آحاد، والمسألة مسألة اعتقاد فلا نقبل بخبر الآحاد، لا نقبلها ما دام ثبتت نقبلها، ونثبت الصفة التي تضمنتها هذه النصوص. فمن ذلك إثبات صفة النزول، وقد ثبتت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ألف فيها بعض العلماء استقلال، فألف الدارقطني كتابه النزول، جمع فيه الأحاديث التي جاءت في إثبات صفة النزول، وشرح شيخ الإسلام حديث النزول في كتاب مستقل أسماه شرح حديث النزول، تكلم على هذا الحديث ورد على المعطلة في تعطيلهم لهذه الصفة. فمذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون أن الله ينزل، ينزل كل ليلة ويدنو كما يدنو من الناس عشية عرفة، لكن كيفية هذا النزول الله أعلم. نحن نعلم ونعتقد أن النزول غير الصعود، والنزول في لغة العرب من أعلى إلى أسفل، فنحن نثبت أن الله ينزل، لكن كيف ينزل الله أعلم. أما تأويل المعطلة إلى هذا الحديث، يعني من المعطلة من قبل هذا الحديث لكن أوله، قالوا معنى ينزل ربنا تنزل ملائكة فيرد عليهم في آخر الحديث، آخر الحديث يقول ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. هل يمكن الملك يقول هذا الكلام؟ هل يمكن الرحمة تقول هذا الكلام؟ لا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، ويستطيع أن يقول ينزل ملائكته أو ينزل رحمته، فإذا قال ينزل ربنا أراد إثبات صفة النزول لله الحقيقي. فهذا المتأول معترض على النبي صلى الله عليه وسلم، راد على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الصفة الثانية وقوله يعجب ربنا من الشاب ليست له صبوة، أي ليس له ميل للشهوات والمستلذات التي من طبع الشاب أنه يميل لذلك، لكن هذا الشاب الذي نشأ بطاعة الله وقهر نفسه عن الوقوع في هذه الملذات وهذه الشهوات وهذه الأهواء، هذا مما تميز به هذا الشاب، ولهذا صار جزاؤه أن الله عز وجل يعجب منه، وأن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لما ذكر السبعة ومنهم شاب نشأ في طاعة الله عز وجل. الشاهد من هذا الحديث إثبات صفة العجب. وثبت أيضا في الذي في الصحيحين حديث الأنصاري الذي آوى ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصة معروفة، لما جاء تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارح. فنثبت لله صفة العجب. من العلماء من يثبتها في القرآن أيضا، ويستدل على ذلك بقول الله عز وجل بل عجبت ويسخرون، فهناك قراءة سبعية وهي قراءة ابن عباس بل عجبت ويسخرون، فنسب العجب له سبحانه وتعالى، فيقول هذا دليل من القرآن يدل على إثبات صفة العجب لله عز وجل. وقوله سبحانه وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، في إثبات صفة الضحك، وهو على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. ولا نقول كما قال المعطلة، قالوا كيف تثبتون لله صفة الضحك والضحك خفة في النفس؟ قلنا لهم ضحك من هذا ضحك المخلوق، أن الضحك هنا منسوب للخالق، وضحكه يليق به سبحانه وتعالى ليس كضحك المخلوق. نعم لو قلنا لله ضحك كضحك المخلوق يمكن أن تعترضوا علينا بهذا الأساس، واضح؟ فنحن نثبت لله صفة الضحك كما نثبت له صفة العلم، كما نثبت له صفة القدرة، كما نثبت له صفة الكلام، لا فرق. نعم.
قال رحمه الله فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده، ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.
المؤلف يقول: موقفنا من هذه النصوص التي ذكرتها لكم، يعني المؤلف ذكرها من الكتاب والسنة، يقول: وما أشبهه، يعني مما لم أورده. فكتب السنة مليئة بمثل هذه النصوص مما صح سنده وعدلت رواته. يقول: هذا الميزان. ليس الميزان أن هذا الحديث ورد من طريق أو ورد من 100 طريق، ورد من طريق آحاد أو طريق عزيز أو طريق مشهور أو طريق متواتر، لا. الميزان عندنا هل صح هذا الحديث أو لم يصح، هل رواته عدول أو ليسوا بعدول، هل سلم من الشذوذ والعلة أو لم يسلم. فإذا صح هذا الحديث بعدالة رواته وسلم من الشذوذ والعلة، نعم، ماذا يكون موقفنا منه؟ نؤمن به ولا نرده، كحال هؤلاء المبتدعة الذين قالوا هذا خبر أحد لا نقبله في باب العقائد. لا، ما دام صح خلاص نقبله، ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. طائفة من أهل البدع من المعطلة ردوا الحديث هذا، وطائفة أخرى قالوا: لا، نقبل بالحديث لكن نفسره بتفسير آخر، نؤوله، نصرفه عن ظاهره، عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر وسموه تأويلا. المؤلف يقول: لا، نذهب أهل السنة طريقة سلف الأمة أنهم يقبلون هذه الأحاديث ويثبتون ما تضمنته هذه الأحاديث من صفات، ويجلون هذه الصفات على ظاهرها، لا يتأولونها ولا يردون أخبار، ولا نشبهه بصفات المخلوقين، بمعنى لا نؤول كحال المعطلة ولا نشبه كحال الممثلة، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. السمات الصفات، والمحدثين كل ما سوى الله عز وجل فهو محدث أي مخلوق. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، هذه قاعدة عامة يكررها المؤلف يؤكد عليها، أننا مع إثباتنا له بهذه الصفات إلا أننا نعتقد أن الله لا شبيه له ولا نظير، لا شبيه له في بعض صفاته ولا مماثل له في كل صفاته، على حد قول الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. أراد أن يؤكد على هذا المعنى، يعني مع أننا نثبت الله هذه الصفات إلا أننا مع ذلك نعتقد اعتقادا جازما أن الله لا يمكن أن تتصوره القلوب أو تتخيله العقول، مهما تخيل الإنسان ومهما تصور فالله أجل وأعظم. ولهذا قلت لكم: من أراد أن يعرف أن العقل لا يمكن أن يدرك حقيقة الله عز وجل أو حقيقة صفاته فلينظر وليتصور مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، ليتصور العرش، ليتصور الكرسي الذي السماوات والأرض جميعها في جوف الكرسي، فلا يمكن لهذا العقل أن يتصور حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقالوا الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم إلها تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا. وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله تعالى على نقله وقبوله، ولم يتعرض لربه ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج.
المؤلف لما ذكر بعض الأمثلة على بعض الصفات أراد الآن أن يتكلم على بعض الصفات على وجه الخصوص مما كثر الكلام حولها وانحرف بسببها كثير من أهل البدع. فبدأ أولا بصفة الاستواء، فقال: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فصفة الاستواء من الصفات التي خالف فيها أهل التعطيل، فعطلوها كما عطلوا سائر الصفات، وسلطوا عليها سيف التأويل كما سلطوا على سائر الصفات. الله عز وجل ذكر في كتابه صفة الاستواء في كم موضع؟ في 7 مواضع. هؤلاء قالوا: لا، معنى استوى استولى. ما شبهتهم؟ ما حجتهم؟ أبرز شبهة لهم في ذلك أنهم استدلوا ببيت منسوب للأخطل النصراني: قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراق. استدلوا بهذا البيت ليبطلوا به دلالة هذه الآيات. أهل السنة قالوا: نثبت لله عز وجل صفة الاستواء على ما جاء وكما فسرها السلف، فقد فسروا السلف بالعلو والارتفاع والصعود والاستقرار. هذه معاني الاستواء في لغة العرب، 4 معاني لا خامسة لها. ليس في لغة العرب من أولها إلى آخرها، لا في شاذها ولا في مشهودها، تفسير الاستواء بالاستيلاء. ولهذا قال ابن الأعرابي أنه لا يوجد، لما طلب منه ابن أبي ذؤاد أن يلتمس له في لغة العرب تفسير الاستواء بالاستواء أو معنى الاستواء بالاستيلاء، قال: لا أجد في لغة العرب من فسر الاستواء بالاستيلاء. وذكر الخليل بن أحمد أن هذا مما أجمع عليه أهل اللغة. إذن فنقول: معنى الرحمن على العرش استوى بمعنى على وصعد واستقر وارتفع. استواء يليق بجلال الله وعظيم السلطان، استواء لا يماثل استواء المخلوق على المخلوق. واضح. أما الرد عليهم في قضية هذا البيت فقد رد عليهم ابن القيم في مختصر الصواعق في أكثر من 20 وجه، وقبل الشيخ الإسلام شيخ الشيخ الإسلام في الفتاوى أظنه في المجلد 3، في أكثر من 20 وجه. فأولا أن هذا البيت لم يثبت أنه للأخطر منه، بيت مصنوع، بيت مخترع، اخترعه هؤلاء، وهم يعترضون علينا إذا استدللنا بحديث في الصحيحين. نعم، إذا استدللنا بحديث على إثبات صفة من الصفات في الصحيحين، رواة هذا الحديث أئمة ثقات عدول تلقتهم الأمة بالقبول، يقول والله هذا خبر أحد ولا نقبل بخبر الأحد، ويستدلون بهذا البيت الذي ليس له سند وليس له خطاب، ثم على فرض أنه من قول الأخطل النصران، فالأخطل نصران ليس بمسلم، ثم سلمنا أن معناه صحيح، فمعناه لا يؤدي المعنى الذي أراد. وعلى كل حال هناك عدة أجوبة لا نطيل الكلام، من أراد التوسع فليرجع لمختصر الصواعق أو للفتاوى ولينظر، وسيزول عنه إن شاء الله الاشتباه الذي قد يحصل عند بعض الناس. أيضا قضية الاستيلاء، لو قلنا ان معنى الاستواء هو الاستيلاء لدل هذا على ان العرش مر عليه فترة من الفترات لم يكن ايش تحت ملك الله عز وجل، وهذا ولهذا لما قيل لثعلب قال له رجل معنى استوى استولى قال اسكت، وهل مر عليه وقت من الاوقات ليس الله عز وجل مستول عليه؟ ثم جاء هذا اللفظ في القرآن في 7 مواضع كلها بلفظ استوى، فلو جاء أو ورد في لفظ أو لفظين بلفظ استولى لحملنا هذا اللفظ استولى على معنى استوى، لأنه هو الأصل جاءنا في أكثر المواضع، فكيف ولم يرد ولا في موضع واحد؟ فلو كان الله عز وجل يريد هذا المعنى الذي أراده هؤلاء المعطلة لقال لنا في موضع واحد الرحمن على العرش استولى، واضح؟ أما اللوازم الباطلة التي أثارها هؤلاء فنقول هذه اللوازم الباطلة تلزم لو أثبتنا لله استواء كاستواء المخلوق، لكن نحن نثبت لله استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه كما أثبتنا له صفة العلم والكلام والقدرة والإرادة. ثم قال وقوله تعالى أمنتم من في السماء، انتقل إلى الكلام على الصفة الثانية التي أيضا تخبط فيها أهل التعطيل، وهي صفة العلو. والعجب أن هذه الصفات من أكثر الصفات التي جاءت الأدلة في تقريرها، حتى ذكر بعض أصحاب الشافعي أن في القرآن أكثر من 300 دليل يدل على إثبات علو الله على خلقه، بل إن ابن القيم في آخر كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية قال ولو شئنا لأتينا على هذه المسألة بآلاف الأدلة، بعد أن ذكر أدلة من القرآن وأدلة من السنة وأدلة من أقوال العرب وأدلة من أقوال السلف وأدلة، حتى قال إن الحيوانات إذا حزبها أمر رفعت طرفها إلى السماء. نعم، ثم يأتي المعطلة وينكرون هذه الصفة، وهذه الصفة التي اجتمعت فيها جميع أنواع الأدلة، دلالة الكتاب ودلالة السنة ودلالة الإجماع ودلالة العقل ودلالة الفقه، ومع ذلك ضرب هؤلاء بكل هذه الأدلة عرض الحائط واعتمدوا على شبه نسجتها عقوله. فهذا نوع من أنواع الأدلة، قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء، دليل صريح أن الله عز وجل في السماء، لو قال لنا قائل إذن هذه الأدلة تدل على أن الله في جوف السماء، أن السماء محيطة بالله عز وجل، قلنا له ظاهر هذا الدليل ومفهومه لا يدل على هذا المعنى الفاسد الذي تبادر إلى به، وذلك أن قوله أأمنتم من في السماء، إما أن نحمل السماء على معنى العلو والارتفاع، فالعرب تطلق على كل ما علاك سماء، ولهذا قال الله عز وجل وننزل من السماء، وهو ينزل من السحاب لكن من العلو، فيكون معنى الآية ايش يكون معناها؟ أأمنتم من في العلو؟ لا، من في العلو، إذا قلنا نحمل معنى السماء على العلو، فالعرب تطلق السماء وتريد به العلو، وتطلق السماء وتريد به هذه السماء المبنية، فنقول نحملها على هذا المعنى ويكون معنى الآية أأمنتم من في العلو، فيزول الإشكال. فإن قال لنا قائل لا نريد أن نحمل السماء على المعنى الآخر الذي هو هذه الطباق المبنية، قلنا العرب تطلق أحيانا في حروف الجر بعضها ينوب عن بعض، فتكون معنى في على أأمنتم من على السماء، فإذا قال لنا ما دليلكم، ما دليلكم المعنى في هنا على، نقول دليلنا قال الله عز وجل فسيروا في الأرض، في جوف الأرض وعلى الأرض، على الأرض لأصلبنكم في جذوع النخل، هل سيصلبهم في جوف جذوع النخل أو على جذوع النخل؟ إذن مهما فسرت هذه الآية فلا تدل على هذا المعنى الفاسد الذي تبادر إلى ذهنك أيها المعصوم. يقول قول النبي ربنا الله الذي أمسى في السماء تقدس اسمك، هذا الحديث عند أبي داود وغيره صريح أيضا، وإن كان الحديث في سنده مقال لكن شيخ الإسلام صححه والسند في ذلك ليس صحيح ابن خزيمة لا، وكون البخاري رحمه الله أنكر سماع بعض رواة هذا الحديث من بعض، يقول شيخ الإسلام الإمام البخاري أنكر علمه بسماع هذا من هذا، وابن خزيمة أثبت سماع هذا من هذا، فيقدم المثبت على النافي. على كل حال إن ثبت الحديث نور على نور، وإن لم يثبت فالأحاديث الأخرى تشهد لمعناه. الحديث تضمن ربنا الله الذي في السماء، صريح في إثبات صفة العلو لله عز وجل. وقال لجارية كما في صحيح مسلم أين الله؟ قالت في السماء، صريح. وهذا الحديث من الأحاديث التي شرق بها المعطلة. المعطلة لا يجوز عندهم أن تسأل عن الله بأين، لأنه ليس له مكان وليس في جهة، هم يقولون لا يقال للشيء أين إلا إذا كان في جهة، فالله عز وجل ليس في جهة فلا تسأل عن أين. قلنا لهم هذا أعلم الخلق بالله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الجارية أين الله، سؤال صريح، أولها تأويلات فاسدة باطلة لا تنطلي على صغار الناس فضلا عن عقلاء، وليس هذا مجال لسردها، وقد ألف في ذلك رسالة صغيرة اسمها حديث أين الله رواية ودراية. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله
ثم ذكر المؤلف بقية هذه الأحاديث الدالة على إثبات صفة العلو لله عز وجل، والأحاديث كثيرة جدا، وألف فيها أهل العلم كتب مستقلة ككتاب العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي، وكتاب العلو لابن قدامة صاحبنا هذا، وهناك كتب، وأيضا اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ألفه لتقرير صفة العلو والرد على المعطلة في ذلك. ثم ذكر أو ختم هذه المسألة بالأثر المروي عن مالك، وهذا صح عن مالك وصح عن شيخ ربيعة، وأيضا روي عن أم سلمة وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح. واشتهر عن الإمام مالك أنه لما سئل عن هذه الآية الرحمن على العرش استوى سأل هذا الرجل فأطرق مليا، يعني أطرق رأسه حتى علاه الرحضاء أي علاه العرق شدة الموقف، لأنه سيتكلم على ماذا؟ على صفة من صفات الله عز وجل، على جبار السماوات والأرض. ثم رفع رأسه وقال هذه الكلمة المشهورة التي حقيقة كأنها أو عليها من نور النبوة، وأصبحت قاعدة لأهل السنة في كل الصفات. قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب أي بالاستواء، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، وما أراك إلا رجل مبتدع. ثم أمر به فأخرج، يعني كأنه لمس من سؤاله أو من واقع الرجل أنه ممن يحرص على إثارة الشبه. والسلف رحمهم الله كانوا أشد الحرص على عدم إثارة مثل هذه الشبه ابتداء، لكن إذا أثيرت ردوا عليه. ولهذا عمر رضي الله عنه عاقب صبيغا لأنه كان يثير مثل هذه الأمور، بل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على بعض أصحابه لما خرج وهم يضربون كتاب الله بعضه ببعض يتكلمون في مسألة القدر، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، وقال: بهذا هلكت الأمم قبلكم. فالذي ينبغي ابتداء عدم إثارة هذه الشبهة، لكن إذا أثارها مغرق فلا بد للتصدي لها وإبطالها وبيان زيفها وفسادها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
يقول السائل: ما نوع الإرادة في قوله تعالى: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت؟ ما نوع الإرادة في قوله تعالى: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ وهل هذه الآية تدل على عصمة أهل البيت؟
هذه الإرادة هي الإرادة الشرعية. معروف أن الإرادة إرادتان: إرادة كونية وإرادة شرعية، فهذه الإرادة هي الإرادة الشرعية. أما هل تدل على عصمة أهل البيت؟ فلا، نعم تدل على أن الله عز وجل طهرهم وزكاهم كما زكى سائر أصحابه، فالله عز وجل قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فرضي عن الصحابة جملة وطهر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأذهب عنهم الرجس، فهذه خاصية وميزة لهم لكن لا تدل على العصمة، فالعصمة خاصة بالرسل. نعم.
يقول السائل كيف الرد على من قال أن هناك بدعة حسنة ودليله قول عمر نعمة البدعة هذه؟
نعم، من يقول لأن هناك بدعة حسنة يستدل بقول عمر نعمة البدعة هذه، وما يروى عن الإمام الشافعي أنه قال البدعة بدعتان أو كذا، بدعة حسنة وبدعة سيئة. أما قول عمر فلا دليل فيه لمن استدل به على المحدثات في الدين، وذلك أن عمر قال هذا الكلام في ماذا؟ ما المناسبة؟ في صلاة التراويح، ومعلوم أن صلاة التراويح من الذي سنها؟ سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بقيامه بعض أصحابه في الليلة الأولى ثم الليلة الثانية ثم الليلة الثالثة، كاد المسجد أن يضيق بمن فيه، فتركهم خشية ماذا؟ بين هو خشية أن تفرض عليهم رأفة ورحمة بأمته، فهو تركهم لأجل هذه العلم، خشية أن تفرض عليهم صلاة التراويح. لما توفي عليه الصلاة والسلام وانقطع الوحي وليس هناك تشريع جديد، يعني يستحيل أن يفرض على الأمة أمر لم يكن مفروضا عليه، لأن مصدر التشريع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقل إلى الدار الآخر فانقطع الوحي، فرأى عمر الناس يصلون أوزاعا جماعات كل ثلاثة أربعة مع إمام، فجمعهم على أبي موسى الأشعري ثم قال نعمة البدعة هذه، بمعنى أنه أحيا هذه السنة، فقال العلماء كأنه يقول إن قلتم أن هذه بدعة فنعمة البدعة هذه، يعني سلمت لكم جدلا. وقيل أن معناه نعمة البدعة هذه البدعة اللغوية. الشاهد أن من استدل بهذا الأثر على بدعة أحدثها بالدين نقول لا دليل لك، عمر أحيا سنة فأنت أحيي سنة وقل نعمة البدعة هذه، أما أن تأتي بعمل أو فعل ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذه القاعدة العامة، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
هل يجوز التسمي بعبد الموجود أو عبد المقصود؟ أحسن الله إليك، ما معنى الصفات الخبرية والصفات العقلية؟
كقاعدة عامة بغض النظر عن مسائل بعينها، أنه يجوز التسمي أو التعبير بكل اسم من أسماء الله عز وجل، فإذا ثبت عندنا هذا الاسم فيجوز أن يعبد الإنسان عبد الله عبد الرحمن عبد المؤمن عبد المهيمن، فالفيصل عندنا ثبوت هذا الاسم. نعم.
ما معنى الصفات الخبرية والصفات العقلية؟
الصفات الخبرية هي التي ثبتت فقط عن طريق الخبر، عن طريق السمع، عن طريق دلالة القرآن والسنة، مثل الوجه، اليد، نعم، المجيء، الضحك، الاستواء، العجب، ونحو ذلك. الصفات العقلية هي الصفات التي ثبتت في الشرع والعقل، كصفة العلو صفة القدرة، صفة الإرادة، صفة الحياة، صفة العلم، صفة الكلام، صفة السمع، صفة البصر، بمعنى أنها ثبتت بالأدلة العقلية إضافة إلى الأدلة السمعية.
هل المكر صفة من صفات الله تعالى؟ وما تفسير قوله من صفات الله؟ وما تفسير قوله تعالى وينكرون وينكر الله؟
نعم، بالنسبة للمكر والاستهزاء والكيد ونحو هذه الصفات التي جاءت على سبيل المقابلة، بمعنى لا يقال الله هو الماكر أو الكائد، لا، فلا بد أن يؤتى باللفظ المقابل له لأجل أن يظهر معنى الكمال فيها كما جاءت في القرآن، وينكرون ويمكر الله، فيقال الله يمكر بمن يمكر به على سبيل الجزاء والمقابلة، الله يكيد من يكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، واضح، الله يستهزئ بمن يستهزئ به، فإذا جاءت بهذا السياق دلت على معنى الكمال، بخلاف ما إذا ذكرت مجردة فإنها لا تدل على الكمال، بل ربما توحي بالنقص، فلو قيل الله هو الماكر، الله هو الكائد، لأوحت بالنقص، واضح؟ نعم. نعم، يقول هذا، هل الذين يطعنون في العلماء والمشايخ من ناحية المنهج ويدعون كذا ويصنفونهم أنهم ليسوا على منهج السلف وهل تطلق عليهم بدعة؟ الشاهد أن الواجب التزام منهج السلف، وهذا هو المنهج الأسلم والأعلم والأحكم، ومن أراد السلامة في الدنيا والآخرة فليلزم منهج أولئك القوم، وهذه الآثار التي مرت بكم كافية لبيان أن هذا هو الطريق الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هو من كان على مثل ما كنت عليه اليوم وأصحابه، وابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا، وقال من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد. الشاهد أن هذا هو المنهج الأسلم في كل شيء، في باب الاعتقاد، في باب العبادة، في باب السلوك. نعم، فعلى المسلم أن يحرص على التزام هذا المنهج، وليحذر كل الحذر أن يفتري على الناس بغير علم، فلان على منهج السلف فلان ليس على منهج السلف، والله إن كان على بينة فعل، أما إن كانت المسألة مبنية على ظنون وتخرصات هذا قد لا يسلم صاحبها من الإثم، لأنه نوع من الافتراء على الناس. وعلى كل حال فمنهج السلف ليس حكرا على طائفة، وليس وقفا على أمة بعينه، منهج السلف منهج عام، منهج واضح، منهج بين، من التزمه وتمسك به في أي زمان وفي أي مكان ومن أي صنف فيقال لحد على منهج السلف، ومن خالف هذا المنهج فهو مخالف لمنهج السلف بقدر هذه المخالفة. فمن الناس من يخالف مثلا منهج السلف في الاستدلال فيتوسع في باب الاستدلال، من الناس من يخالف منهج السلف في باب الصفات، من الناس من يخالف منهج السلف في باب العبادة، من الناس من يخالف منهج السلف في باب الدعوة إلى الله عز وجل. وعلى كل مسمى أهل السنة ومسمى منهج السلف ليس شعر دقيق جدا من تجاوز هذا الخط، خرج عن منهج السلف ومنهج أهل السنة جملة وتفصيلا ومن دخله دخل بقضه وقضيه، لا، بقدر ما مع الإنسان من التمسك بهدي السلف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف بقدر ما يكون متبع لهؤلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتمسك بهدي هؤلاء، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يعصمنا من الزلل، والله أعلم.